لرسول النبي أن يجعل الحكم من قبل الشهر يكون جراحا وله أن حاضر غير ممكن فله محال يكون جعل الحكم يقينا على نكتة تبرر هذا الجعل وعلى هذا فجعل الوجوهات المشروطة لأفراد الواجب لا يمكن أن يكون جزاء فلا محال إلا أن يكون مبنيا على جامع إلا أن يكون جامع مبنيا على إدراك المخاطر لها أو أنها مبنية على جعل عمل كذا لحق الطاعة والإحسان فإذا يعود أن يكون جعل الوجوبات المشروطة لأفراد الواجب مبنيا على أحد أمرين إما بغرض إفراد لمقاصدها أو بغرض جعلها مركزا لحق الطاعة والإدانة ولكن كلا الأمرين غير ممكن أما الأمر الأول فلأن الوجوبات المشروطة جميعا ترجع إلى وجوب واحد وجوب واحد حقيقة وروحا وملكا فذلك لأن المكلف إذا أتى بفرد من الواجب سقط وجوب سائر الأفراد فمن أجل ذلك ملجأ جميع هذه الوجوبات حقيقة وروحا وملكا إلى وجوب واحدة فهذا الوجوب الواحد متعلق بالجامع وهو كاشف عن وجود مداك في الجامع ومبرز له فإذا في الحقيقة المجهول هو وجود واحد روحا ومداكا وهو متعلق بالجامع فكاشف عن وجود المدرك فيه ومبرز له فأما جعل الوجوبات المتعددة بأنحاء من الوجوبات المشروطة لأفراد الواجب فلا يمكن أن يكون بالفرد المدرك لكل واحد منها يستلزم انقياد الوجوبات المشروطة إلى وجوبات مطلقة وهذا خلق فلا يمكن الالتزام به فإن هذه الوجوبات وجوبات مشروطة فإذا كان لكل واحد منها ملاك فعندئذ تنقلب إلى الوجوبات المطلقة وهذا خلق الفرد فمن أجل ذلك لا يمكن أن يكون جعل هذه الوجوبات بملاك إبراز الملاكات الخاص لعدم الملاكات لهذه الوجوبات دون عدم الروح لها لهذه الوجوبات فأما الأمر الثاني فلأن هذه الوجوبات حيث إنها ترجع إلى وجوب واحد روحا وملاكا وهذا الوجوب الواحد هو مركز حق الطاعة والإدانة وهو متعلق بالجامع فإن وجوب المتعلق بالجامع هو مركز لحق الطاعة والإدانة دون الوجوبات المشروطة
من جهة التعلق من نحل نفسي التحريم
مربوطة فلا يمكن التخلل بها، فمن أجل ذلك لا بد من الحكم بالأثار والحكم بالبطلان، يعني إمكان التخلل بها. فهذه الركيزة مختصة بالواجبات العبادية، فلا تشمل الواجبات التوسلية. وبكلمة من النهي النفسي التحريم إذا تعلق بحصة خاصة من العبادات، فلا محال يوجب تقليل إطلاقه عبادة بغير هذه الحصة، لأن هذه الحصة مربوطة، فلا يمكن انطباق المحسوب على المربوط والمراد على المكروه والمشتمل على المصلحة الملزمة على المشتمل على المفسدة الملزمة، فلا يمكن ذلك. فإذا لا يمكن التقرب بالصلاة بالإتيان بهذه الحصة، فمن أجل ذلك يحكم بالأصابع. ومن هنا يعتبر في صحة العبادة عنصران: العنصر الأول أن يكون الفعل في نفسه مكروها، أي فعل المأمور به في نفسه محبوبا للمولى. الثاني أن يكون الإتيان به بداعا إلهيا لا بداعا آخر. هذان العنصران مختصران للعبادات. العبادة متقومة بهما، وبانتفاع أحدهما تنتفي العبادة فإذا المعتبر في العبادة هذان العنصران أن يكون الفعل محبوبا في نفسه، أن يكون الإتيان به بداعا إلهيا، أي الإتيان به لله تعالى تقدس لا لغيره، لا منفردا ولا منزما. هذا هو المعتبر في صحة العبادة. ثم إن بعض المحققين قدس الله نفسه فالذكر في المقام قسم النهي إلى أقسام متعددة. القسم الأول أن يحيى النفس خطابا وملاكا. القسم الثاني أن يحيى النفس خطابا وملاكا. القسم الثالث الخطاب الغيبي خطابا وملاكا وهكذا، ليس كلامنا في هذا التقسيم. ثم فصل قدس سره بين القسم الأول وسائر الأقسام، والتزم بحساب أقساط النحل، لأن النحل إذا كان نفسيا خطابا وملاكا فهو يقتضي بساط العبادة دون النحي في سائر الأقسام. ومقصوده قدس سره من النحي النفس خطابا وملاكا هو تعلق النحي بالمفسدة بصراطها وبعنوانها، لا أن المفسدة مترتبة على متعلق النحي. النهي متعلق بذات المفسدة وعنوانها، لا بالفعل الذي تترتب عليه المفسدة. والأمر تعلق بذات المصلحة في مقابل هذا النهي. فالأمر تعلق بذات المصلحة والإنوار لا أنها مترتبة على متعلق الأمر. فإذا كان النحو متعلق بنفسه مفسدة فلا تكون مصلحة، لاستحالة أن يكون شيء واحد مفسدة ومصلحة معا. هذا مستحيل، شيء واحد يكون مصلحة ومفسدة معا، هذا غير ممكن. فإذا كانت مفسدة ومبغوضة فلا محالة تكون فاسدة. مثلا النهي عن الصلاة بالأرض المنصوبة تعلق بمفسدتها لا بالصلاة، في مقابل الأمر الذي تعلق بمصلحة الصلاة لا بنفس تبعية الصلاة. فإذا تعلق الأمر بمفسدة الصلاة فلا تكون المفسدة مصلحة، لاستحالة أن يكون شيء واحد مفسدة ومصلحة معا. فإذا كان متعلق النهي مفسدة ومبغوضة فلا محالة تكون فاسدة، فلا يمكن الحكم بالصحة. وأما إذا كان متعلق النهي فعل المكلف والمفسدة مترتبة عليه، النهي تعلق بالصلاة بالأرض المقصورة والمفسدة مترتبة عليها، فالأمر متعلق بتبعية الصلاة والمصلحة مترتبة عليه. فإذا كان متعلق النهي الصلاة والمفسدة مترتبة عليه فلا مانع، فلا يمكن الحكم بالفساد، فلا يمكن الحكم بفساد العبادة بعد انجزالها، لأن ما ترتب عليه المفسدة لا يستحيل أن تترتب عليه، لأن ما تترتب عليه المفسدة لا يستحيل أن تترتب عليه المصلحة أيضا، بأن تكون المصلحة والمفسدة كلتاهما مترتبة على فعل واحد، كما هو الحال في كثير من الأفعال الخارجية. فإن المصلحة والمفسدة معا مترتبة على فعل واحد، فإذا لا مانع من ترتب المصلحة على ما تترتب عليه المفسدة، كلتاهما معا مترتبة على فعل واحد، ومن أجل ذلك لا يقتضي الفساد. فلا يقتضي النهي المتعلق بالصلاة التي تترتب عليها المفسدة فلا مانع من أن تترتب عليها المصلحة عيدا، فإذا ترتب عليها المصلحة عيدا فإذا لا يمكن الحكم بفسادها وبعد انجزالها. هكذا ذكر قدس الله نفسه على ما في تقرير تحسين، وللمناقشة فيه مجال. أما أولا فلأن ما ذكره قدس سره من الله ما الأمر متعلق بدرجة مساحته، بدرجة مساحته، وإن أمكن ذلك بالأبعاد الخارجية الغرفية، فأما بالأبعاد العبادية في أبواب العبادات لا يوجد أمر متعلق بنفس المساحة، والنهي متعلق بنفس المفسدة. نعم، الآن تعلق بالإيمان بالله، الإيمان بالله هو نفس المصلحة، لا أن المصلحة مترتبة على الإيمان بالله تعالى. وكذا النهي عن الشرك، الشرك بنفسه مفسدة، لا أن المفسدة مترتبة عليه، إلا أن هذا النهي ليس نهيا شرعيا، فهذا الأمر ليس أمرا شرعيا. فإذن فرض أن النهي تعلق بذات المفسدة، فالأمر تعلق بذات المصلحة، بل بذلك مجرد افتراض لا واقع له في أقواب العبادات والمعاملات، فخارج عن محل الكلام ومحل البحث، فإن محل البحث هو ما إذا تعلق الأمر بالتبيين للعبادات كتبيين للصلاة، والنهي تعلق بحدة خاصة من الصلاة. فهل هذا النهي يوجب تقييد إطلاق دليل العبادة بغير هذه الحسة أو لا يوجب ذلك؟ فإن أوجب هذا التقييد فلا بد من الحكم بالأساس، فإن لم يوجب هذا التقييد فلا يمكن الحكم بالأساس. فإذن ما ذكره قدس الله نفسه من أن النهي تعلق بذات المفسدة، ومن والأمر تعلق بذات المصلحة، هذا مجرد افتراض وليس هذا محل الكلام. فثانيا نعرف ما ذكره قدس الله نفسه من أنه لم يمنع من ترتب المصلحة والمفسدة على كلمة واحد، لا مانع من ذلك ما هو الحال للأفعال الخارجية، المصلحة والمفسدة قد تترتبان على فعل واحد، فلا يمكن المصلحة عليه، إذ لا يمكن ترتب المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة على فعل واحد، فإن المصلحة الملزمة إذا كانت في فعل يدعو المولى إلى إنجابه وإلى إرادته وحبه وحب هذا الفعل، فإذا كان الفعل مشتملة على مفسدة منزلة هي تدعو المولى إلى جعل الحرمة له وإلى بغضه وكراهته. فمن الواضح أنه لا يمكن أن يكون فعل واحد مبغوضا ومحبوبا معا ومكروها ومرادا معا، فإن اشتمال فعل واحد على المصلحة والمفسدة الملزمتين تستلزمان المحبوبية والمبغوضية. الفعل إذا كان مشتملا على مصلحة ملزمة فيستلزم إرادته من المطلق فحضره، فإذا كانت مشتملة على مفسدة ملزمة فهي تستلزم كراهته كراهة هذا الفعل، فتستلزم موته. ومن الواضح أنه لا يمكن اجتماع الحب والبغض من شيء واحد. اجتماع الحب والبغض الأعداد من المحبة لا يمكن أن يجتمع من شيء واحد. اجتماع المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة من شيء واحد. فأما في الأعمال الخارجية فيمكن ترتب المصلحة عليه من جهة والمفسدة عليه من جهة أخرى، والحب عليه من جهة والبغض عليه من جهة أخرى، لكن لا بد من فرض الجهة جهة تقليدية، ولا يمكن فرض الجهة جهة تعليلية، فإن الحب والبغض النفساني أيضا لا يمكن اجتماعهما في شيء واحد. شيء واحد لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا معا من جهة واحدة. نعم يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا معا من جهتين، لكن لا بد من فرض كون جهتين تقليديتين لا تعليليتين لا تعليليتين. إلى هنا قد تبين أن النهي النفسي التحريض إذا تعلق بحصة خاصة من العبادة فيوجب تقليل إدراك عبادة بغير هذه الحصة، لأن هذه الحصة مبغوضة للمولى فلا يمكن إدراك المحبوب على المحبوس من إدراك الواجب على الحرام. ولكن هل هذا التقييد تقييد عقلي أو أنه تقييد